الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 80 من الجامع الصحيح ما ليس في الصحيحين، هو 25 من كتاب الإيمان. قال رحمه الله: الإيمان بالقدر. وذكر فيه 50 حديثا. ولشيخنا رحمه الله الجامع الصحيح في القدر، ذكر فيه من الآيات والأحاديث والآثار وأقوال أهل العلم الكثير المبارك. وهذا الباب من أركان الإيمان الستة، كما في حديث عمر عند مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهكذا جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وأن تؤمن بالقدر. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس. ويدل على هذا المعنى قول الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. قال الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. وقال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. والقدر سر الله، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، وأعلم الناس به أبعدهم عن الخصومة والجدال فيه، وهكذا أبعدهم عن التنقيب، وأجهل الناس به أكثرهم تنقيبا فيه، فإنه سبب لضلال بعيد. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وهم يتجادلون في القدر، فكأنما فقع في وجهه حب الرمان، ثم قال: إنما كان هلاك من قبلكم باختلافهم في القدر. خرجه ابن ماجه وأصله في صحيح مسلم: باختلافهم في القرآن. ولا مانع أن يكون قد اختلفوا في آيات من القرآن متعلقة بباب القدر، وقد خاصم في القدر المشركون، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: فأنزل الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. ومراتبه 4: الأولى مرتبة العلم. قال الله عز وجل: إن الله كان بكل شيء عليما. وقال الله عز وجل: لا تخفى عليه خافية. قال الله عز وجل: الله بكل شيء عليم. قال الله عز وجل: عالم الغيب والشهادة. في أدلة كثيرة. وقال الله عز وجل: ولا يحيطون به علما. ومن أنكر هذه المرتبة كفر، كما هو فتوى الشافعي وفتوى عمر بن عبد العزيز وغير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وهو فعل ابن عمر، حيث سئل من يحيى بن عمر ظهر قبلنا بالبصرة وناس يتكفرون العلم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف، قال: إذا لقيتهم فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء. والذي يقسم ابن عمر به: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق حديث جبريل رضي الله عنه في الباب. وذكر النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم أن نفاة العلم قد انقرضوا، ولا أظن ذلك، لأن البدع إذا ظهرت استمرت إلا أن يشاء الله، وتظهر صغيرة ثم تصير كبيرة. وإنما لعلهم اتقوا نظر الناس إليهم ومعرفة الناس بحالهم لفساد قولهم وسوء معتقدهم، ولذلك لم يعودوا إلى إثبات العلم الكلي من أن الله بكل شيء عليم، ولكن قالوا: يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. ومؤداه إلى المعنى السابق، فإنما من شيء يوجد في هذا الكون إلا هو جزئي، والكليات إنما تكون في الذهن. المرتبة الثانية الكتابة. قال الله عز وجل: لكل أجر كتاب. قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب. قال الله عز وجل: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والسنة في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما خلق الله القلم قال: اكتب. قال: وما اكتب؟ قال: اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. وحديث: رفعت الأقلام وجفت الصحف، دليل على هذه المرتبة العظيمة. فما من شيء يقع في هذا العالم العلوي والسفلي من خير أو شر إلا وقد علمه الله عز وجل وكتبه. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي أن الله بكل شيء عليم، أقصد وهو أنه لا يقع في هذا العالم إلا ما شاء الله من خير أو شر، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وهكذا في الأحاديث: قال: قلت لا تخفى عليه خافية، والآية: لا تخفى منكم خافية. جزاك الله خير. وهكذا في الأحاديث: إن الله صانع ما شاء لا مستكره له. في أحاديث كثيرة ذكر منها البيهقي في الأسماء والصفات جملا كثيرة. المرتبة الرابعة الخلق، وأنه ما من شيء في هذا العالم العلوي والسفلي إلا وخلقه الله. الله خالق كل شيء، وفي الحديث: الله خالق كل صانع وصنعته. بهذه المراتب الأربع يتحصل الإيمان بالقدر على الوجه الشرعي، على الوجه النبوي. وتجد أن المخالفين في هذا الباب خلافهم في المراتب الأربع، فقلاة القدرية لا يثبتون العلم، وقلاة الجبرية يثبتون ما يتعلق بهذه المراتب، إلا أنهم يجعلون العبد لا فعل له، وأن الفاعل هو الله، ويرون أن المعاصي طاعات، حتى قال قائلهم: أصبحت منفعلا لما ينتابني منه ففعلي كله طاعات. وقد انقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاثة مراتب، هذا عند الإجمال، وإلا هناك أخرى. الطائفة الأولى طائفة أهل السنة والجماعة، وقد تقدم بيان مذهبهم، وأنهم يثبتون الإيمان بالقدر على الوجه الشرعي، فيثبتون للعبد القدرة والاستطاعة والمشيئة والفعل، وهذه المثبتة لا تقع منه إلا على وفق علم الله عز وجل وكتابته وخلقه ومشيئته. فالقدرية الجبرية يجعلون الإنسان كالريش في مهب الريح، وكالميت بين يدي المغسل، بمعنى أنه لا فعل له. تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، فلازم أقوالهم خطيرة جدا، معناها أن الله هو فاعل الشر. الله خالق الخير وخالق الشر، نعم، أما فاعل الشر، الشر ليس إليه. المرتبة أو الطائفة الثانية الثالثة القدرية النفاة، الذين يزعمون أن لا قدر وأن الأمر عنف، أو الذين ينفون الخلق وينفون المشيئة، وربما نفوا الكتابة، على طوائف ضالة في الباب. وهؤلاء يغلون في إثبات ما يتعلق بالأمر والنهي، حتى أنهم يجعلون فاعل الكبيرة في منزلة بين منزلتين، وفي النار إن مات على كبيرته خلد فيها موافقا للخوارج، بينما يعطلون القدر فلا يثبتون لله عز وجل قدرة ولا استطاعة ولا مشيئة، وربما خالفوا في بعض ذلك. بينما أهل السنة عظموا باب القدر وباب الأمر والنهي، ولذلك كانوا أهدى سبيلا وأقوم طريقا. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم نفاة القدر مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقين مع الله، كما أن المجوس أثبتت خالقين مع الله، وفي الحديث القدرية مجوس هذه الأمة، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشيعوهم، بل يتعين هجرهم حتى يقع منهم الإيمان بالله عز وجل. فذهبت المعتزلة إلى أن الله عز وجل يجب عليه أن يفعل الأصلح للعبد، وهذا لشدة تعمقهم في الضلال في هذا الباب. وإلا فإن الله عز وجل خلق المكلفين وأبان لهم الطريق القويم والصراط المستقيم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأوضحه لهم وأنزل به الكتاب وأرسل به الرسول. ثم بعد ذلك الهداية منا منه وفضل يهبها لمن يشاء، والخذلان يمنع من يشاء توفيقه لعلمه أنه ليس أهلا للهداية. فمن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فلا يجب على الله فعل الأصلح للعبد كما يقولون، وإنما الذي أوجب الله على نفسه أنه لا يؤاخذ الناس بجهلهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فبين لهم الطريق وأوضح لهم الحجة، فعلى المسلم أن يعمل بالكتاب والسنة العلم الموجود، وأن يترك الخوض في العلم المفقود. العلم المفقود هو القدر، ضل من ضل بسبب البحث عن العلم المفقود وترك العلم الموجود، وهدي إلى الصراط المستقيم من عمل بالعلم الموجود الكتاب والسنة، وآمن بالعلم المفقود ولم ينقب عنه. نؤمن أن الخير والشر من الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكن نترك الاعتراض على الله عز وجل لما فعل ولما لم يفعل. وفي باب الصفات نترك الاعتراض على الله بكيف، كيف وجهه، كيف صفته، كيف صفته، وهكذا إلى غير ذلك. ومن حقق الإيمان بالقدر تحققت له مصالح عظيمة، يزداد إيمانه وتوكله وشجاعته، ويكون في بعد عن الحسد ونحو ذلك من الأمور، لعلمه أن الله عز وجل قدر ما قدر وقضى بما قضى على الوجه الأكمل. فإن الله عز وجل فعال لما يريد، وإرادة الله عز وجل منقسمة إلى قسمين حتى لا يلتبس الشأن. إرادة بمعنى المشيئة، وهذه هي المذكورة في قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وهذه لابد أن تقع وتكون في الخير والشر، والمحبوب وغير المحبوب. أما الإرادة الشرعية كقوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، فهذه قد تقع وقد لا تقع. إلا أن الإرادة الكونية والإرادة الشرعية يجتمعان في حق الطائع ويفترقان في حق العاصي. والإرادة الشرعية تقع إن تعلقت بالكونية، وإلا لا تقع. يمثلون بإيمان أبي بكر مراد شرعي كوني، شرعي لأن الله أمر به، كوني لأنه وقع. وإيمان أبي جهل مراد شرعي لا كوني، شرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإسلام، وكوني ولا كوني لأنه لم يهتدي، فلو شاء الله له كونا لاهتدى. والكلام في القدر بابه واسع، إنما هذه إلماحة ومقدمة لهذا الباب الذي ستأتي الأحاديث الكثيرة المبينة لعظيم القول فيه. وكما ترى توفي الشيخ رحمه الله قبل أن يتمكن من التبويب أو التحلية بالآيات القرآنية، وإلا فكثير من آيات الكتاب والسنة، يعني آيات الكتاب وأحاديث السنة في الصحيحين داخلة في هذا الباب العظيم، باب الإيمان بالقدر. إلى هنا بارك الله فيكم.